أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في صحيح في رواية عمار بن مروان المتقدمة هناك ملاحظتان عليها من حيث السند. هي الرواية التي تممنا دلالتها على حرمة أخذ الأجر على القضاء. الملاحظة الأولى منقولة عن المحقق العراقي وحاصلها دعوى سقوط هذه الرواية على الحجية لإعراض المشهور عنها، حيث أن المشهور ذهب إلى وإن حيث أن المشهور وإن ذهب إلى عدم الجواز، إلا أنه استند في ذلك إلى قاعدة حرمة أخذ الأجر على الواجبات. استند في ذلك إلى قاعدة حرمة أخذ الأجر على الواجبات، كما يشهد لذلك التفصيل بين الواجب العيني والواجب ماذا؟ والواجب الكفائي. هذا التفصيل واضح أنه مستند هو ماذا؟ هو القاعدة، لأن لو كان المستند هي الصحيحة صحيحة مطلقة، الصحيحة لا تفصل كما هو واضح بين ماذا؟ بين الواجبات العينية والواجبات الكفائية، بين كون قضاء واجب عيني وبين كون واجب كفائي، هي مطلقة. فذهاب المشهور إلى التفصيل دليل على أن مستند المشهور في هذا الحكم ليس هو هذه الصحيحة بل هو القاعدة، وهذا معناه الإعراض عن هذه الصحيحة، وهذا الإعراض يوجب سقوط الرواية عن الحجية. أقول بأنه هذا الكلام يمكن يعني أن يلاحظ عليه بأن تحقق الإعراض في مثل المقام غير واضح. الاحتمالات نذكرها تجعلنا نشكك في صدق إعراض المشهور عن هذه الرواية، منها أن هذه الرواية انفرد بنقلها الشيخ الصدوق، انفرد بنقلها الشيخ الصدوق هذه الرواية بالنحو الذي ذكرناه والذي يوجد فيه فقرة الاستدلال يعني أجور القضاة، انفرد بها الشيخ الصدوق ولم ينقلها إلا في بعض كتبه، كتبه غير شنو الحديث، يعني لم ينقلها في الفقيه وإنما نقلها في ماذا؟ في الخصال وفي معاني الأخبار. وهذا يجعلنا نحتمل أن المشهور لم يلتفت إلى هذه شنو الرواية، فكيف يتحقق الإعراض؟ والحال أن الإعراض فرع ما لا فرع أن تكون الرواية بمرأة والمسمع من المشهور ويعرض عنها، حينئذ يتحقق الإعراض الموجب للسقوط عن الحجية. أما عندما تكون رواية مروية في الخصال في معاني الأخبار ليست متداولة، لم تنقل في الكتب الحديثية المتداولة، لا الكتب الحديثية الواصلة إلينا ولا الكتب الحديثية التي نقل عنها هؤلاء، لم تذكر ولا لو كانت لذكرت، هذا يقوي احتمال أن المشهور لم يلتفت إلى هذه الرواية، ولذا يجعلنا نشكك في ماذا؟ في صدق إعراض المشهور عن ماذا؟ عن هذه الرواية. هاي نقطة. الأمر الآخر هو أنه هناك احتمال أن المشهور التفت إلى هذه الرواية لكنه لم يعمل بها والتزم بالتفصيل بين القضاء والواجب عيني وبين كون واجب كفائي استنادا إلى القاعدة، لم يعمل بها لأنه دلالتها ليست واضحة عنده. لعله واضح صحيح، نحن تممنا دلالة هذه الرواية، لكن هناك جمهور من الفقهاء لا يرون الرواية دالة على ماذا؟ على التحريم، يعني كما قلنا حملوها على ماذا؟ على الأجور التي يأخذها القاضي من ماذا؟ من الحاكم الجائر، وأين هذا من محل الكلام؟ فلعل دلالة الرواية على حرمة القضاء بالمعنى المبحوث عنه في محل كلامنا ليست واضحة، ولذا أعرض عنها، ولذا لم يستند إليها، لم يعمل بها، فيكون الإعراض من جهة ماذا؟ من جهة الدلالة، مو من جهة الضعف السندي. فهذا الإعراض من جهة الدلالة يؤثر ما يؤثر، هذا بحث موجود، لكنه لا يكون إعراض من جهة ماذا؟ من جهة السند، وإنما هو من جهة أنه لم يفهم منها هذا المعنى، لم يفهم منها حرمة أخذ الأجر على القضاء، وإنما حملها مثلا على حرمة الأجور التي يعطيها السلطان الجائر علما للقضاء، تقول هذه سحت، وإذا أشكال سحت، وغير محل الكلام فلا يصح الاستدلال بها في محل الكلام. فهم للمشهور يفهم الرواية بهذا الشكل، مو من جهة وجود خدشة في السند أو مشكلة في ماذا؟ في سند الرواية. لسه مسألة أن إعراض المشهور إذا شخصنا أنه من جهة الدلالة هل يوجب الضعف أو لا يوجب الضعف، هل يعني يؤثر في عملنا بالرواية أو لا يؤثر، هذا في المطلب آخر. احتمال آخر هو أن الإعراض عن الرواية من جهة شذوذها، رواية شاذ لم تدون في الكتب الأصحاب، والرواية تقول، الرواية الشريفة تقول: ودع الشاذ نادر، خذ بما اشتهر بين أصحابك. والشهرة هنا هي الشهرة الروائية، والمقصود بها شهرة تدوين الرواية ونقلها. هذه الصحيحة ليست مشهورة بهذا المعنى، هذه الصحيحة ليست ماذا؟ مشهورة بهذا المعنى، وهي شاذة، لأنه كما قلنا لم ينقلها إلا الشيخ الصدوق في بعض كتبه غير الحديثية. فلعل المشهور أعرض عن هذه الرواية لكونها رواية شاذة، وهو لا يرى مثلا العمل بروايات ماذا؟ الشاذة. هذه احتمالات. احتمال آخر، احتمال آخر اكتفاء المشهور بالقاعدة ما خلاه يفحص كثير ماذا عن الأدلة والروايات. قاعدة موجودة عندنا منقحة تقول بأنه يحرم أخذ الأجرة على ماذا؟ على الواجبات. يؤمن بها المشهور وطبقها في محل الكلام والتزم بماذا؟ والتزم بمضمون هذه القاعدة. لعله مثلا هناك يعني نقول قصور، هناك لم يفحص المشهور عن هذه الرواية، وبحيث أنه فحص وعثر عليها وأعرض عنها لوجود مشكلة مثلا في ماذا؟ في سند رواية. هذه احتمالات كلها موجودة تمنعنا من أن نلتزم بتحقق صغر الإعراب في محل الكلام. ليس واضح أن المشهور أعرض عن ماذا؟ عن هذه الرواية في محل الكلام حتى تسقط عن ماذا؟ عن الحجية. والعمدة هو الأول، العمدة هو أن الرواية كما قلنا مروية في القصائد وفي معاني الأخبار، ومو واضح أن المشهور ملتفت إلى ماذا؟ إلى هذه الرواية، مو واضح هذا. الشيخ الطوسي كثيرا ما ينقل روايات بتوسط الشيخ الصدوق، كثيرا ما ينقل روايات بتوسط الشيخ الصدوق، ولو كان ملتفت إلى هذه الرواية والشيخ الصدوق يروي هذه الرواية يعني عادة ينقلها، عادة ينقل هذه الرواية. فاحتمال على كل حال، هذا احتمال وحده يكفي في التشكيك في تحقق صغر الإعراض. احتمال عدم الاطلاع المشهور على هذه الرواية. رواية لم يروي هذا الشيخ الصدوق، بل الشيخ الصدوق لماذا في كتابه عياش ذكرها في تفسيره على ما نقل، يعني تعليق معلق على الوسائل يقول العياش ذكرها، ما ما يعني ما عندي كتاب العياش، يقول ذكر العياش. بس هذا ايضا لا ينافي ما قلناه، هذا من انه يحتمل ان المشهور لم يطلع على هذه الرواية. هذا هو العمدة في التشكيك في تحقق الاعراض الموجب لسقوط الرواية عن الحجية. هذا مطلب. الاشكال الثاني في هذه الرواية هو ان هذه الرواية قلنا انه ينفرد بروايتها الشيخ الصدوق في الخصال ومعاني الاخبار، وينقلها بالسند الذي ذكرناه وهو سند معتبر. وهذا النقل للشيخ الصدوق هو الذي فيه فقرة الاستدلال، يعني ومنها أجور القضاة اللي استدلنا بها على حرمة أخذ الأجر على القضاء. هذه الرواية ينقلها، يعني خلينا نعبر تعبير أدق، أن هناك رواية لابن عمار ينقل لعمار بن مروان ينقلها الشيخ الصدوق في الخصالي ومعاني الأخبار وفيها فقرة الاستدلال. هناك رواية ما نقول أخرى لأن ما ندري شنو السبب، هناك رواية لعمار بن مروان ينقلها الشيخ الكليمي والشيخ الطوسي في التهذيب عن عمار بن مروان مشابهة للرواية السابقة، مشابهة في السند وفي المتن، وليس فيها فقرة الاستدلال، موجودة في الكافي في الجزء الخامس صفحة 126 وفي التهذيب في الجزء السادس صفحة 368. رواية يذكرانها، يعني سند يذكران سندهما إلى عمار بن مروان، ويذكران عنه الرواية المشابهة لما ذكره الشيخ الصدوق في الخصال، ولكن من دون فقرة الاستدلال. نعم، الشيخ الطوسي والشيخ الكليني، بل بشكل عام إذا نقول كل الطرق لهذه الرواية على تقدير أن تكون واحدة هي تنتهي الحسن بن محبوب. كل الطرق، الشيخ الطوسي، الشيخ الكليمي، الشيخ الصدوق، كلها تنتهي الحسن بن محبوب. لكن الحسن بن محبوب يروي عن عمار بن مروان بواسطة أبي أيوب الخزاز كما في نقل الشيخ الصدوق، اللي هي الرواية اللي ذكرناها. والحسن بن محمود ينقل عن عمار بن مروان الرواية بتوسط علي بن رئاب في طريق الشيخ الكليمي وطريق الشيخ الطوسي، بتوسط علي بن رئاب. ذاك الحسن بن محمود ينقل الرواية اللي توجد فيها فقرة الاستدلال بتوسط منه، بتوسط أبي أيوب الخزاز على ما تقدم سابقا. هذا معناه شنو؟ معناه بعد فرض استبعاد تعدد الواقعة، بعد استبعاد هذا الفرض وهذا الاحتمال أن الواقع لا مكان، واقعة واحدة، وقع كلام واحد صدر من المعصوم عليه السلام في هذه المسألة نقله عمار بن مروان، ليش نستبعد التعدد؟ يعني أن يكون هناك كلامان للمعصوم عليه السلام صدر منه لعمار بن مروان، في أحدهما ذكر أجور القضاة وفي الآخر حذف أجور القضاة. لماذا نستبعد هذا؟ باعتبار تشابه السند، باعتبار تشابه المتن، المتن تقريبا متشابه، إلا في هذا، في أجور القضاة تقريبا، ما أقول تحقيقا لكن تقريبا متشابه. السند متشابه، يعني أكو تشابه، من نقول متشابه ما دقيقا، في تشابه كبير. هذا التشابه في السند، التشابه في المتن يخلينا نستبعد تعدد ماذا؟ تعدد الواقع. إذا استبعدنا تعدد الواقع ولنفترض ذلك أن هناك واقعة واحدة، يعني الإمام صدر منه كلام واحد، حينئذ عمار بن مروان نقل لنا تلك الواقعة، نقل لنا تلك الواقعة. لكن علي بن الإياب ينقل تلك الواقعة عن عمار بن مروان من دون ماذا؟ من دون فقرة الاستدلال. أبو أيوب الخزاز ينقل تلك الواقعة وكلام الإمام عليه السلام الذي ينقله عمار بن مروان مع إضافة ماذا؟ فقرة الاستدلال، مع إضافة فقرة الاستدلال. ومن هنا يكون تعارض بين هذين النقلين، بين نقل أبو أيوب الخزاز بالرواية اللي فيه فقرة الاستدلال عن عمار بن مروان، وبين نقل علي بن الرياض عن عمار بن مروان بتلك الرواية الذي ليس فيه فقرة الاستدلال. ومن الواضح بأننا نعلم بحسب بعد استبعاد فرق تعدد الواقعة بأن ما صدر من الإمام عليه السلام هو شيء واحد، إما وإما، مو إما أن يكون مشتمل على فقرة الاستدلال وإما أن يكون غير مشتمل على فقرة الاستدلال. ومن هنا يقع التعارف الناقل، يقع التعارف النقل بمعنى أن دليل حجية لا يمكن أن يشمل كلا شنو نقل، يقع التعارف. نعم لو كانت الواقعة متعددة دليل الحجية يشمل كلا نقلان، لأن قال الفقر في واقع في حديث آخر لم يقل فقرة الاستدلال، لكن بعد استبعاد تعدد الواقع يقع التعارض في النقل بالمعنى الذي قلناه، وهو أن الإمام عليه السلام لا يمكن في واقعة واحدة أن يقول هذا الكلام وأن لا يقوله، يعني أن يقول أجور القضاة وأن شنو وأن لا يقول، ما ممكن هذا. زين، ففي الحقيقة الأمر يدور بين أن تكون الزيادة موجودة واقعا، أجور القضاة موجودة واقعا، غاية الأمر أنها سقطت من رواية علي بن رياض. هذا احتمال، زيادة موجودة لكن في رواية علي بن رياض سقطت، منه من راوي آخر من كذا سموش، بس سقطت في رواية علي بن رياض، يعني في الرواية التي رويها الشيخ الكليني والشيخ الطوسي. هذا احتمال، لكن هذا الاحتمال الزيادة موجودة لكنها شنو؟ سقطت. هذا احتمال. احتمال المقابل إلى أن الزيادة ليست موجودة واقعا وإنما أضيفت في رواية منه، في رواية أبي أيوب وظيفة واحدة من اثنين، لو الزيادة موجودة لابد أنها سقطت من هذه الرواية فتصح تلك الرواية اللي بها الزيادة، أو أنها غير موجودة فأضيفت في هذه الرواية فتصح رواية شنو النقيصة، واحدة من اثنين. فيدور الأمر بين هذين الاحتمالين، والأقوائية والترجيح للاحتمال الأول، يعني الاحتمال الذي يقول أن الزيادة موجودة واقعا لكنها سقطت في رواية علي بن رياض، وأن هذا الاحتمال أرجح من احتمال عدم وجود الرواية واقعا وإضافتها في رواية ماذا؟ في رواية أبي أيوب الخزاز. والترجيح يستند إليه بهذا البيان، بيان مذكور معروف يعني، وهو أن احتمال السقوط أقوى من احتمال الإضافة. احتمال سقوط الفقرة، سقوط كلمة في رواية، أقوى بكثير من احتمال شنو؟ إضافة كلمة أو إضافة شنو؟ فقرة أو إضافة عبارة. ليش؟ لأنه احتمال السقوط يعني يكون كبير بالقياس الاحتمال الإضافة، باعتبار أن مناشئ احتمال مناشئ السقوط متعددة، مناشئ السقوط تكون متعددة. الغفلة من السامع، الغفلة من الناقل، استعجال النساخ، وما أكثر ما يتحقق هذا. غالبا النساخ عينه تتجاوز الكلمة، خصوصا إذا الكلمات شنو متشابهة، أكو تشابه ما تتجاوز الكلمة تسقط. احتمال السقوط أقوى من احتمال الإضافة، طبعا مع افتراض استبعاد تعمد الراوي للإضافة، طبعا لأنه ثقة بحسب الفرض. واضح؟ احتمال الإضافة هو أيضا يحتاج إلى كلفة، يحتاج إلى مؤنة الإضافة. واضح؟ النساخ يضيف شيء من عنده، هذا احتمال رواية بعيد. يعني الناسخ نقل الرواية أضاف أجور شنو؟ القضاة. ونحن نعرف أن النسخ عادة ما لهم يعني تضلع في هذا الباب، هذا كاحتمال. يعني الإضافة من السامع، من الناقل للرواية، من المستنسخ للرواية في مقام الاستنساخ، هذا احتمالها بعيد جدا. احتمال السقوط عندما يدور طبعا الأمر بينهما، احتمال السقوط يكون أقوى من ماذا؟ من احتمال الإضافة. وهذا هو السبب في ماذا؟ في ترجيح الاحتمال الأول على الاحتمال الثاني، وبعبارة أخرى في ترجيح إصالة إيش يسموها؟ عدم الزيادة على إصالة عدم شنو؟ النقصان. أن الأصل شنو؟ عدم الزيادة. عندما يدور الأمر بين الزيادة والنقصان، الأصل، والمقصود بالأصل كما هو واضح يعني الأصل الذي يبني عليه العقلاء، الأصل العقلائي الذي يبني عليه العقلاء، مو أصل آخر. أصل يعني يبني عليه العقلاء، العقلاء يعتبرون أنه عندما يدور الأمر عرف، عندما يدور الأمر بين الزيادة والنقيص، لا، احتمال النقصان أقوى من ماذا؟ من احتمال شنو؟ الزيادة. وبهذا تتقدم إصالة عدم الزيادة على إصالة عدم النقصان. ما نحن فيه يكون من هذا القبيل، طبعا إذا سلمنا مقدماته، وإلا قد يشكك في وحدة شنو الواقعة، بنكتة أن الرواية منقولة عن إمامين متعددين. روايتنا روايتنا شنو عنوانها؟ ما جاي بيها هذا؟ عن من مولانا؟ عن أبي عبد الله. هذه رواية الخصال، ما رواية الخصال، رواية الكافي الشيخ علي، عن من؟ هذا عن أبي عبد الله، رواية الكافي عن أبي عبد الله. متأكدين؟ شو أنا اللي بذهني مو عن أبي عبد الله، اللي بذهني عن أبي جعفر. كافي ما حد عدى الكافي حتى نتأكد من هاي المسألة. اللي بذهني أنه عن إمام آخر، وهذا يقوي احتمال ماذا؟ يقوي احتمال تعدد ماذا؟ تعدد الواقع. إذا احتملنا تعدد الواقع احتمال معتد به، كل مشكلة ما عندنا. دليل الحجية يشمل كلا شنو؟ كلا النقلين. كلا المفروض نحتمل، احتمال واحدة ما يمنعنا من التمسك بدليل الحجية لكل منهما. الذي يمنعنا من التمسك من شمول دليل الحجية لكل من النقلين هو شنو؟ هو ثبوت وحدة الواقعة. ثبوت وحدة الواقعة، مو ثبوت الكذائي الكذائي. يكفي أن يكون احتمال التعدد ضعيف ما يعتنى به. فتثبت وحدة الواقع. أما إذا احتملنا التعدد احتمال قوي معتد به، هذا لا يمنع من ماذا؟ من الأخذ بدليل الحجية في كل من النقلين. هذا الإيراد الثاني أو مثلا الملاحظة الثانية بالنسبة إلى تلك الرواية. الآن نرجع إلى محل كلامنا. ذكرنا الدليل الذي ذكر الشيخ صاحب الجواهر قدس الله نفسه الزكية، حيث أنه ذكر بأن القضاء من مناصب السلطان الذي أمر بحسب عبارته بأن يقول ماذا؟ لا أسألكم أجرا، قل لا أسألكم عليه أجرا، وأوجب التأسي به، أن الله سبحانه وتعالى أوجب التأسي بماذا؟ بالنبي صلى الله عليه وآله، فلا بد أن يقع مجانا. أقول في مقام التعليق على هذا الكلام، أقول الآية الشريفة وهي قوله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا يبدو أنها أجنبية عن محل الكلام. هذه الآية بحسب ما يفهم منها هي ظاهرة في أن الله يطلب من النبي صلى الله عليه وآله أن يقول أنا لا أطلب منكم أجرا، لا أطلب منكم أجرا، فهي تدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يطلب أجرا. على ماذا سيدي هذا؟ خلنا نفتح على تبليغ الرسالة، لم يطلب أجر على تبليغ الرسالة، خلنا نفترض شمولها للقضاء، سيجي مناقشة ثانية، لا يطلب أجرا على من؟ على القضاء، وشنو علاقته بحرمة أخذ ماذا؟ أخذ الأجر لو أعطي له. هو لا يطلب أجر، ليس من شأنه ولا يناسبه ماذا؟ أن يطلب أجرا، لكن هذا ليس معناه ولا يلازمه ماذا؟ أنه إذا أعطي الأجر يكون ماذا؟ هذا الأجر شنو؟ حراما. الآية ليست في مقام بيان حرمة أخذ الأجر على من؟ على النبي صلى الله عليه وآله، ما تتحمل هذا الآية، هذا المعنى ما تتحمل الآية. الآية تقول قل لا أسألكم عليه شنو؟ أجرا، أنا ما يناسبني أن أطلب منكم الأجر على تبليغ الرسالة، أنا أطلب منكم الأجر على من؟ على القضاء. هذا لا يلازم ماذا؟ حرمة أخذ الأجر، ولا يدل عليه بشكل واضح. مضافا يعني يضاف إلى هذا أن الظاهر من الآية أن المقصود هو الأجر على تبليغ الرسالة، كما هو واضح من الآية وسياق الآية، على تبليغ الرسالة. قل لا أسألكم عليه أجرا في ماذا؟ على تبليغ الرسالة. فشنو علاقة بالقضاء؟ يعني شلون هذا نعمم لو سلمنا أن الآية تدل على حرمة أخذ الأجرة؟ نزلنا عن الإشكال الملاحظة الأولى، الملاحظة الثانية تقول بأنه هذا كيف يمكن إثباته في باب القضاء؟ والحال أن الآية هي ناظرة إلى الأجر الذي يؤخذ في مقابل تبليغ الرسالة، وأن هذا حرام لو فرضنا. أما أن نثبت به حرمة أخذ الأجر على القضاء هذا ليس واضحا، إلا بعنايات بعيدة جدا، من قبيل أن يقال مثلا أن حرمة أخذ الأجر على تبليغ الرسالة إنما هو باعتبار كون الرسالة من الشنو؟ من المناصب الإلهية، وحيث أن القضاء أيضا من المناصب الإلهية، فكما يحرم أخذ الأجر على تبليغ الرسالة يحرم أخذ الأجر على من؟ على القضاء، لاشتراكهما في ملاك الحكم مثلا. وهذا يعني دفعه واضح، باعتبار أنه حتى لو سلمنا أننا استفدنا هذه الاستفادة، وهو أن حرمة أخذ الأجر على تبليغ الرسالة لكونه من المناصب الإلهية، فنحن نحتمل الفرق بين ماذا؟ بين المناصب الإلهية. لو سلمنا أن القضاء من المناصب الإلهية، هناك فرق كبير بين تبليغ الرسالة وبين ماذا؟ وبين القضاء. نحتمل وجود فرق بين المناصب الإلهية وتحريم أخذ الأجر على منصب على تبليغ الرسالة لكونه من المناصب الإلهية، أكو احتمال أنه يختص بماذا؟ بمناصب الإلهية اللي من قبيل تبليغ الرسالة، يختص بهذا. تبليغ الرسالة منصب مهم جدا لأهميته، يحرم أخذ الأجر ماذا؟ عليه. هذا ما يعني أنه كل ما يصدق عليه أنه منصب إلهي لو سلمنا ذلك، ولو كان بمعنى الولاية على كذا وكذا، هذا أيضا يكون حال ماذا؟ تبليغ الرسالة. هذا التعدي ليس واضحا لو سلمنا أننا استنبطنا هذه العلة، وأن تحريم أخذ الأجرة على تبليغ الرسالة إنما هو من جهة ماذا؟ من جهة كون تبليغ الرسالة من المناصب الإلهية مو من جهة أخرى. الوقت انتهى. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.